والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، ذكرنا فيما مضى شيئا من أمور أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفة أهل الجاهلية فيها، وكان من أواخر ما أخذناه فيما سبق ما يتعلق بالإلحاد في الأسماء والصفات، فهم مرة يجحدونها ولا يثبتونها ويقومون بجحد النصوص الواردة فيها، ومرة يقومون بتأويل النص وجعله يدل على غير مراد الله منه، فإن القرآن عربي نزل بلغة العرب، فمن أراد أن يفهمه فليفهمه بطريقة العرب في فهم كلامها، فمن حرفه عن معانيه كان ملحدا في الأسماء. إن الذين يلحدون في أسمائنا لا يخفون علينا. وكذلك من طرائقهم في الإلحاد إثبات الأسماء مجردة من معانيها، وهذا جحد للصفات وإلحاد فيها. ومن مسائل أهل الجاهلية التي جاءت الشريعة بمخالفة أهل الجاهلية فيها التعقيد، فقلتهم فبعض أهل الجاهلية يعطلون الكون من إله ومن خالق، سواء كان تعطيلا عاما فيقولون لا يوجد للكون خالق، أو كان تعطيلا خاصا بعدم نسبة بعض المخلوقات إلى الله، فهم يقولون إما أن يقولوا بأن الله لا يعلمها أو أنها يعلمها وهي من خلق غيره. ومن أمثلة ذلك قول فرعون لما نفى وجود الله عز وجل، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء مأوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا في سورة غافر. وحينئذ هذا الأمر ليس أمرا جديدا، عندما يوجد في بعض العصور من ينفي خلق الله لبعض المخلوقات، كما قال بعضهم أفعال العباد لم يخلقها الله ولم يقدرها الله، قيل هذا ليس قولا جديدا، هو قول أهل الجاهلية. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. وهكذا في عصرنا الحاضر عندما يأتي بعض الناس ويزعمون أن هذا الكون لم يوجده خالق وإنما هي الطبيعة، فمثل هذا القول ليس قولا جديدا وليس تطورا وليس أمرا ناشئا، بل قد قاله أهل الجاهلية من عهد الأنبياء السابقين. والنصوص واضحة في نفي التعقيد، ثم إن الأدلة العقلية واضحة كذلك في هذا، لما نزل في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قيل للإمام أبي حنيفة جاءه جماعة فقالوا نريد أن نناقشك في إثبات خلق الله للكون وهم من الطبائعيين، فقال أنا ذهني الآن مشغول بحادثة غريبة قد ذكرت لي. قالوا ما هذه الحادثة؟ قال هناك أخشاب في الهند اجتمعت وآتت بالمسامير فنجرت نفسها فأصبحت سفينة، ثم جاء ثم جاءت البضائع فأخذتها وركبت في السفينة، ثم جاءت من الهند حتى وصلت إلى العراق بدون ربان وبدون أن يركب في السفينة أحد. فقالوا لا يمكن أن يكون شيء كذلك. فقال هذا الكون ببديع نظامه وبما فيه من حسبان دقيق وجريان ثابت، كيف تقولون بأنه يكون بدون موجد وبدون خالق؟ فالمقصود أن التعطيل هذا ليس ناشئا وليس أمرا جديدا، ونظريات التطور في الخلق هذه ليست أمرا جديدا، وإنما هي من حال أهل الجاهلية. كذلك من أمور الجاهلية أنهم ينسبون إلى الله النقائص، فكل نقيصة ينسبونها إلى الله، والنقائص ضد الكمالات، ضد الكمالات، والله جل وعلا متصف بالكمال المطلق. ومن أمثلة ذلك نسبتهم الولد إلى الله جل وعلا، وهذا نسبة خاطئة جائرة، نسبة نقص إلى الله، لأن الولد وإن كان كمالا في ابن آدم، وذلك لأنه يحتاج إلى من يعينه ويحتاج إلى من يذكر الناس به بعد وفاته، ويحتاج إلى من يقوم بتقديم عمل صالح ينتفع به الأب، لكن بالنسبة لله عز وجل لا يحتاج إلى معين، وهو جل وعلا دائم حي قيوم، وحينئذ لا يحتاج إلى من يخلفه. فالولد في حقه عز وجل نقص وليس بكمال. وهكذا ينسبون إلى الله الحاجة ويقولون يحتاج إلى أعمالنا، أو ينسبون إلى الله التعب ويقولون لما خلق المخلوقات استراح يوم السبت، وهذا من نسبة النقص إلى الله جل وعلا. وهكذا يقولون يد الله مغلولة والله فقير ونحن أغنياء، وفي المقابل يصفون أنفسهم وربانهم بالكمالات التي يقولون بأن الله لم يحصل عليها بزعمهم الكاذب، كما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهكذا في البنات ينسبون إلى الله البنات ويقولون الملائكة بنات الله، وأما هم في أنفسهم فينزهون أنفسهم من البنات ويئدون البنات لأنهم يرون أنهن نقصا، فكيف يرضون لله ما ينزهون منه أنفسهم؟ وهكذا في كل العصور تجد هذا موجودا عند من يكون عنده شيء من الجاهلية. مثال ذلك نجد في بعض العصور أن علماء الشريعة إذا قالوا بأن المصائب ما تحدث للناس إلا بسبب أعمالهم، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قالوا هذا فيه تنقص وينبغي أن لا يقال بمثل هذا، ويأتون ويستهزئون بمثل هذه المقالة، هذا فيه نفي عدل الله، لأنهم كأنهم يقولون الله يعاقب بدون أن يكون هناك سبب من العبد ينتج عنه هذه العقوبة، وهذا نسبة نقص إلى الله عز وجل، فالله عادل وليس بظالم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك مثل هذه المقالة نسبة نقص إلى الله. ثم تجدهم بعد ذلك لا يرضون لمن ينتسب إليهم فضلا إلى رؤسائهم ومن لهم الولاية، لا يرضون بأن ينسب إليهم ظلم، ويجعلون ذلك من الأمور غير المقبولة، فكيف رضوه في حق الله عز وجل
ولم يرضوه بالنسبة لكبرائهم.
قيل إن بعض العلماء المسلمين ذهب إلى بعض ملوك الروم برسالة من أحد الخلفاء، فلما دخل على رئيسهم وقواميرهم قال: كيف الزوجة والأولاد؟ وعند النصارى لا يتولى ملكهم في ذلك الزمان إلا من كان من كبار أهل الديانة عندهم، والقساوسة عندهم لا يتزوجون ولا يأتي لهم أولاد. فلما قال هذا العالم هذه الكلمة: كيف الزوجة والأولاد؟ غضبوا وتكلموا وتغيرت أحوالهم. كيف يصف هذا الرئيس وهذا القسيس بأن له زوجة وولدا؟ فقال لهم رحمه الله: أنتم تنزهون رئيسكم وقسيسكم من الولد والزوجة ولا تنزهون الله من ذلك، فبمتوا بهذا. ووقف لهم موقف آخر، وذلك أنهم وضعوا بابا قصيرا من أجل أنه إذا دخل انحنى وركع له. فلما أراد هذا العالم الدخول على رئيسهم داخل من الخلف ولم يدخل برأسه أولا لئلا يركع له، فكتب ذلك الرئيس إلى خليفة المسلمين كيف لا يجعل المسلمون مثل هذا العالم خليفة لهم وعنده من العقل وعنده، وبدأ يثني عليه. فلما جاء بالخطاب وسلمه للخليفة وقرأه قال: أما قرأته؟ قال: لا. قال: إنه يقول كذا وكذا. قال: أراد أن يوقع بيني وبينك؟ قال: لا، بل حسدني لكونك عندي. أيضا من مسائل أهل الجاهلية الشرك في الملك، فيقولون بأن بعض ما في الكون يكون ليس لله ملكه وإنما يكون لغيره، قال كقول المجوس. المجوس هم عبدة النار ويزعمون أن الكون له خالقان: الظلمة إله الشر والنور إله الخير، فجعلوا للكون خالقين وأشركوا في ملك الله جل وعلا. ومثل هذا مذهب باطل، والله جل وعلا مالك يوم الدين كما أخبر عن نفسه بهذا. ثم إننا نعلم هذا، فإنه سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وقد جاءت الأدلة بأنه لو كان للكون أكثر من إله لتنازعت الآلهة ولفسد الكون، وهذا ملاحظ حتى في طبخ قدر واحد، إذا كان عندك أكثر من طباخ أدى ذلك إلى عدم نضج الطعام أو عدم كونه على أكمل الوجوه، فهذا في قدر صغير وطبخة بسيطة، فكيف فيما يتعلق بالكون كله؟ كذلك من مسائل أهل الجاهلية جحود القدر، فهم يقولون بأن الله لم يقدر ما في الكون، ومرة يجحدونه فينفون تقدير الله لكل ما في الكون، ومرة يقومون بنفي القدر، ومرة يقولون بالاحتجاج بالقدر على باطلهم. وقد جاءت النصوص ببيان أن كل شيء فإنه مقدر بقدر سابق قد سجل في اللوح المحفوظ، يقول تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجاء في
وجاء في ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نبرأها أي نخلقها. وإذا تقرر هذا فإنهم كذلك مرة يحتجون بالقدر على أعمالهم على أعمالهم الباطلة، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فالمقصود أن هؤلاء كانوا يحتجون بالقدر على أعمالهم الباطلة. وإن كان بعض أهل التفسير يقولون بأنهم إنما قالوا هذا على سبيل التنزل في مذهبهم، فهم ينفون القدر ويقولون يلزمكم يا أيها المسلمون ألا تحتجوا علينا وألا تناقشونا، لأن هذا على وفق مذهبكم بقدر من الله تعالى. ومثل هذا يعلم الإنسان بطلانه، فإن عموم قدر الله واضح جلي، وذلك أنه ما من شيء إلا ولا يمتنع أن يكون الله قادرا على خلقه وكتابته والعلم به قبل ومشيئته قبل أن يكون. الأمر الآخر أن يقال لهم في النفي ما هو الدليل الذي استدللتم به على النفي، ما الدليل الذي استدللتم به على النفي؟ كوننا نحن الخلق نعجز عن معرفة ما سيأتي، لا يعني هذا عجز رب العالمين عن معرفة ذلك. ولذلك رد الله عليهم بقوله ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. ما دليلكم؟ ليس لكم دليل. قياسكم على ابن آدم رب العالمين قادر ليس مثل بني آدم. والمسألة التي بعدها تتعلق بالاحتجاج على الله بالقدر، فهم يقولون قد قدر الله علينا ذلك، فكيف تطلبون منا أن نترك ما قدره الله علينا؟ وقد أكذبهم الله بهذا وبين أن استدلالهم ليس على وجهه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدر وعمومه قالوا فلم العمل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن هنا فإن معارضة شرع الله بالقدر هذه من طرائق أهل الجاهلية، ويزعمون أن بين القدر والشرع معارضة، وهذا ليس قولا صحيحا بل هو قول باطل. ومن هنا نعلم أن الناس على أنواع، منهم من ينفي قدر الله وهؤلاء ويثبتون الشرع، وهؤلاء على خطأ وضلالة. ومنهم من يثبت عموم القدر ويثبت عموم الشرع ويعتقد أن بينهما معارضة. ولذلك يستدل بهذا على إبطال الشرع. ومنهم من يثبت القدر وينفي الشرع. وأما أهل العقل وأهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الشرع ويثبتون القدر، ويقولون العبد له قدرة وله اختيار، وهذه القدرة مرتبطة بقدر الله عز وجل، ويجب على العبد أن يجعل قدرته واختياره تابعا لشرع الله. ولذلك عندنا مذاهب. المذهب الأول من يثبت عموم القدر، ولكنه يقول بأن القدر لا يمكن الانفكاك عنه، وأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، وليس له مناص عما قدره الله عليه، وليس له أي اختيار. فهذا مذهب الأشاعرة، يقولون إن الإنسان مثل الورقة، ورقة الشجر في مهب الريح تكفوها الريح هكذا وهكذا. وهذا قول باطل، لأنهم نفوا مشيئة العبد وقدرته على الاختيار. والقول الثاني يقول بإثبات مشيئة العبد، ويقولون بأن مشيئة العبد هي النافذة، ولو أمر الله بشيء وأراد الله كون شيء ثم العبد لم يرد هذا فإنه لا يقع مراد الله، وإنما يقع مراد العبد كما يقوله المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون المشيئتين، ويعلقون إحداهما بالأخرى، فيقولون للعبد مشيئة واختيار، وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل واختياره، والله جل وعلا قادر. فمن عموم قدرته أن يجعل للعبد اختيارا، وأن يجعل اختياره مرتبطا بقدر الله عز وجل. وهذا هو القول الصحيح الذي تجتمع عليه النصوص. خذ مثلا قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله تعالى. ومن مسائل أهل الجاهلية أنهم يسبون الدهر، ويقولون مثلا: لعنة الله على الدهر، فعل بنا وفعل بنا. ومن ذلك قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. فإذا حل بهم أمر لا يرغبونه نسبوه إلى الدهر، ثم سبوا ذلك الدهر. والخالق المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، والدهر وتقلباته إنما هي من قدر الله عز وجل وخلقه. ومن هنا فإنك إذا سببت الدهر فأنت تسب خالقه. وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يسبني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فقوله وأنا الدهر يعني أنا خالقه وأنا مصرف أمره. فإذا سببت شيئا سببت صانعه. عندما تخيط ثوبا فيأتي إنسان ويسب ذلك الثوب، معناه أنك قد سببت الخياط الذي خاط ذلك الثوب. وهذا ولله المثل الأعلى، فهم ينسبون الحوادث إلى الدهر ثم يسبون الدهر، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. من مسائل أهل الجاهلية أنهم ينسبون نعم الله إلى غيره، فإذا أنعم الله عليهم بشيء قالوا: هذا من آلهتنا، أو هذا من فلان، ولا ينسبونه إلى الله عز وجل.
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. كذلك من مسائل أهل الجاهلية أنهم يكفرون بآيات الله. آيات الله تطلق على شيئين: الآيات الكونية من مثل الشمس ومن مثل الليل والنهار، فهذه آيات كونية، وكفرهم بها بعدم نسبتها إلى الله، فإن الله هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو الذي جعل الشمس تجري بحسبان والقمر كذلك. فعندما يأتون فيكفرون بآيات الله بأن لا ينسبونها إلى الله، ويقولون هكذا هي الأيام وهذا هو مجرى الشمس، وينفون خلق الله لذلك، فهذا كفر بالآيات الكونية. والنوع الثاني الكفر بالآيات الشرعية، فإن الله جل وعلا قد أنزل لنا هذا الكتاب الذي قال فيه: بل هو آيات بينات. وهذا الكتاب فيه الحجج الواضحة الظاهرة، ولكن أهل الجاهلية يكذبون بها ويكفرون بهذه الآيات. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وقال: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. والتكذيب بها والاستكبار عنها إما بالإعراض عنها، وإما بالمبادرة إلى نفيها ونفي ما ورد فيها بدون تعقلها ومعرفة معانيها. فلا بد أن لأنه لو تعقلها وسمع ما فيها وعرضها على عقل صحيح لأذعن العقل لها وقبل بها. فإن هذا الكتاب حق كله، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا نجده أيضا في عصورنا هذه، نجد أن بعض من لم يكون الإيمان متوفرا في قلبه نجده يكذب بآيات الله ويأمر بالإعراض عن آيات الشرع. كذلك من مسائل أهل الجاهلية أن بعضهم يجحد ببعض الآيات، وإن كان لا يجحد بالجميع، وذلك أن أهل الجاهلية يتفاوتون، فمنهم من ينكر جميع الآيات ومنهم من ينكر بعضها. كذلك من مسائل أهل الجاهلية أنهم ينفون أن ينزل الله على بشر شيئا من الحجج والبينات والكتب، ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. فمثل هذا أيضا من الأمور التي لا زال أهل الجاهلية يقولون بمثلها، ولذلك تجدهم يأمرون بالاعتياض عما يسمونه عن النصوص بما يسمونه معقولات، أو بما تتعارف عليه المجتمعات، أو بما يكون مقبولا عند ذوي المكانة والمنزلة، ويأمرون بالإعراض عن النصوص. ومن هنا كان من أقوال أهل الجاهلية أن هذا القرآن إنما هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول قائلهم إن هذا إلا قول البشر. لكن هذا الكتاب لا يمكن أن ننسبه إلى محمد أنه قد قاله، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لم يقرأ الكتاب ولم يعرف كتب السابقين فلا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكتاب. ثم إن هذا الكتاب قد احتوى من أعلى طرق البيان والبلاغة ما أعجز البشر عنه، فالله جل وعلا قد تحدى المشركين أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة منه أو بآية منه فعجزوا ذلك مع توفر هممهم ورغبتهم في معارضة الكتاب، إلا أنهم قد عجزوا عن هذا. ثم إن هذا الكتاب قد احتوى على تقريع للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن، ولا يمكن أن يقرع الإنسان نفسه. نجد من يؤلف كتابا يقوم بالثناء على نفسه ورفع درجتها ومحاولة إظهار أنه على أكمل الدرجات وأنه ليس عنده خطأ ولا قصور. انظر عبس وتولى، وانظر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، انظر إلى غير ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى غير ذلك من النصوص. وهذا الكتاب هو كلام رب العزة والجلال. فعندما يأتي بعض الناس ويقول بأن ما في القرآن ليس كلام الله وإنما هو أمر مخلوق وليس صفة لله، فشابه المشركين في مقالتهم. أو عندما يقول القائل بأن هذا الذي بين أيدينا ليس كلام الله، كلام الله في نفسه والذي عندنا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، يكون قد شابه المشركين، لأنه يقول هذا النظم نظم من مخلوق وليس نظما منسوبا إلى الله جل وعلا. والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا المسموع بعينه هو كلام الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فهذا المسموع بعينه هو كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. كذلك من مسائل أهل الجاهلية أنهم يقدحون في حكمة الله. الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، وليس الحكمة هي اللين والسهولة دائمة، وإنما يعامل كل بحسب ما يناسبه. والله جل وعلا حكيم له الحكمة التامة، لا يضع شيئا إلا له مناسبة. وكان من حال أهل الجاهلية أنهم ينفون حكمة الله، فنفى الله عز وجل ذلك في مواطن من كتابه، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعندما يأتينا إنسان وينفي حكمة الله يكون حينئذ ممن شابه المشركين. ومن أمثلة هذا من يقول لأن الله يتصرف في الكون بما يشاء، هذا كلام صحيح لكن تصرفه على حكمة، ويريد بكلمته هذه أن الله جل وعلا لا يقرر شيئا بناء على الحكمة. وهذا المدلول والمراد كلام خاطئ. فالمقصود أن أهل الجاهلية ينكرون حكمة الله فيما في خلقه، وهكذا وجد بعض من ينتسب إلى الإسلام من ينفي حكمة الله ويقول بعموم الحكم مما يرتب عليه أنه ليس بحكيم، والله تعالى حكيم ولم يخلق شيئا إلا لحكمة. هذه الحكمة والغاية ليست انتفاع الله بها، فإن الله غني لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات، وإنما خلق ما خلق لتحقيق المصالح للخلق. فكما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الشريعة رحمة، فعندما يأتي فقيه ويقول هذه الشريعة مبنية على التعبد وليس فيها تحقيق للمصالح، يكون بذلك قد خالف مدلول هذه النصوص. ولذلك يقول قائل هؤلاء بأن الله قد يعذب المطيع الذي منذ خلقه الله إلى أن توفي وهو على طاعة، من طاعة في طاعة، قالوا قد يدخله في قعر جهنم ويجعله في أسفل سافلين. كيف هذا؟ أليس الله بعادل؟ قالوا: الله يتصرف في خلقه بما يشاء. صحيح يتصرف في خلقه بما يشاء، لكنه عادل حكيم، ومن مقتضى حكمته أن لا يعذب المطيع. قالوا: وكذلك العاصي الذي منذ خلقه الله إلى أن توفي وهو من معصية في معصية ولا يعمل شيئا من الطاعات، يمكن أن يدخله الله الجنة ويجعله في الفردوس الأعلى، أعوذ بالله. مثل هذه المقالة تعارض النصوص الشرعية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يعملون الحيل من أجل التحيل على الشرع وإسقاط أحكام الشريعة على طريقة أهل السبت، عندما كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، لأنهم نهوا عن الصيد في يوم السبت فتحيلوا على ذلك. فهذه طرائق أهل الجاهلية. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. فهم يمكرون ويتحيلون، والله جل وعلا لا يخدع، والله جل وعلا لا تجري عليه حيلهم ولا مكرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا الحمد لله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكل من لجأ إلى حيلة لتغيير شيء من أحكام الشرع فإنه على طريقة أهل الجاهلية، مستقل أو مستكثر. فكذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يظهرون أنهم يقرون بالحق من أجل أن يتوصلوا إلى إبطاله، فيظهرون للناس أنهم قد وافقوا على الحق وأقروا به من أجل أن يمكروا ويحتالوا لإبطال ذلك الحق، كما قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهكذا في عصرنا تجد على هذه الكتابات يظهرون الحق كأنهم هم القائلون به، ثم بعد ذلك يطعنون فيه بطعون تجعل بعض الناس ليتشككوا في الحق الذي صدروا به كلامهم. ولذلك على المسلم أن يتنبه لمثل هذا المكر الخبيث. من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتعصبون لمذاهبهم، لا يتعصبون ولحق، وإنما هم يتمسكون بما ورد في مذهبهم ولو خالف الدليل، فهم يقدمون مذهبهم على كل شيء. يقول قائلهم لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. والواجب على المسلم تحكيم النصوص كتابا وسنة مهما خالفت ما لديه من مذهب أو ما لديه من أقوال واردة عن بعض الأئمة أو ما ورد من أنظمة أو ما كتب من وصايا أو كتب من أوقاف، أي شيء يخالف الحق والصواب يجب اقتراحه، ولا يجوز لنا أن نتعصب لشيء يخالف مقتضى النصوص الشرعية. كذلك من طرائق أهل الجاهلية إظهار الحق بصورة أو باسم باطل من أجل أن ينفر منه الناس، فتجدهم يسمون السنة بدعة ويسمون التوحيد الشركة ويسمون مخالفة النصوص ويسمون موافقة النصوص تنقصا بالأئمة والأولياء إلى غير ذلك. وهذه طريقة أهل الجاهلية، فإنهم قد قالوا إن الأنبياء دعوا لعبادتهم، وقالوا إن عيسى قال للناس توجهوا لي بالعبادة. والله تعالى يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وهكذا أيضا تجدهم في مثل عصرنا الحاضر يعكسون هذا، فيسمون الباطل بأسماء حسنة سهلة مقبولة من أجل أن يكون ذلك سببا لقبول الباطل، فتجدهم يسمون الشرك توحيدا ويسمون الشرك توسلا بالصالحين ويسمون الشرك شفاعة ويسمون الشرك بأسماء منمقة حتى يكون ذلك سبيلا وطريقا لجعل الناس يقدمون عليه. هكذا من مسائل أهل الجاهلية تحريف الكلم عن مواضعه، فيجعلون الكلمة في غير محلها، ولي الألسنة بالكتاب، تجده يأتي ويستدل في كلامه بآيات من القرآن من أجل أن يقبل الناس كلامه، لأنه لو لم يستدل بآيات القرآن لما التفت الناس إليه، لكن يستدل بآيات القرآن من أجل أن يقرر مذهبه الباطل، ثم يحرف هذه الآيات من أجل أن يروج باطله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ذلك أنهم وإن أتوا بالآية إلا أن المعنى الذي فسروا به الآية ليس هو مراد الله جل وعلا، فيأتون ويحرفون دلالات النصوص كتابا وسنة ويستدلون به على مذاهبهم الباطلة ومبادئهم الفاسدة. تجد الواحدة منهم مثلا يقول أهل الديانات السماوية لا بد أن يكونوا على طريقة سواء، ويستدل بذا على ذلك بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فنقول هذه الآية ليس فيها أن مذاهبهم واحدة، وإنما فيها أن الله يفصل بينهم ويقضي بينهم، وهذا فيه دلالة على أن هناك منهم من هو على حق ومن هو على باطل، لأن الفصل إنما يكون في الخصومات بين المحق والباطل. كذلك من طرائق أهل الجاهلية تنفير الناس من أهل الحق بتلقيبهم بأسماء باطلة غير مقبولة،
فتجدهم مثلا يقولون عن المسلمين بأنهم إرهابيون، يقولون عن أهل السنة حشوية، يقولون عن أهل السنة أسماء غير مقبولة من أجل أن تنفر الناس منهم. وحينئذ العاقل لا ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذه الأسماء، لأن هذه الطريقة هي طريقة أهل الجاهلية لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صافئ، يعني خارج عن الديانة، قالوا عن ساحر كاهن. لماذا قالوا هذه الأمور؟ لينفروا الناس منه. وحينئذ لا ينبغي بالإنسان أن يلتفت لمثل هذه الدعايات، وينبغي به أن يكون مدركا لحقيقة الأمور عارفا بالأدلة. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يفترون على الله الكذب، فينسبون إليه ما لم يقله وما لم يشرعه، كما ذكر الله جل وعلا عن أهل الجاهلية بأنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد بين الله أن الكذب عليه من أشنع الجرائم، كما قال جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يذهبون إلى أهل الولايات من أجل أن يضغطوا على أهل الحق وأن يعاقبوهم وأن يحاولوا صدهم عن طريقة الحق، كما جاءوا إلى فرعون وقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وهكذا يقولون كيف تتركون هؤلاء الفتية وهؤلاء الشباب الذين هم سفهاء في الرأي يفرقون بيننا، وأولئك الشباب لم يريدوا إلا أن يعودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. ومن هنا فمن طرائق أهل الجاهلية اللجوء إلى القوة. لماذا لجوا إلى القوة؟ لأنهم ليس عندهم منطق وليس عندهم حجة مقنعة، فعمدوا إلى القوة لإسكات الحق، والحق لا يسكت بالقوة، وإنما الحق هو الذي يعلو. فالمقصود أن من طرائق أهل الجاهلية الفزع إلى أهل الولاية من أجل الضغط على أهل الحق. وهكذا من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتنقصون أهل الحق برميهم بأنهم مفسدون في الأرض كما في الآية التي ذكرت قبل قليل، أو بأنهم ينتقصون دين الملك وآلهته وتبديل الدين، فيأتون إلى الملوك ويأتون إلى الرؤساء ويتكلمون في العلماء ويحاولون أن يشوهوا صورتهم عندهم ويكذبون عليهم ويتحيلون من أجل أن يترك أولئك الذين لهم الولاية العلماء والاستناد إليهم، وهذا مستمر إلى يوم القيامة. ولذلك تجدون في مثل عصرنا هذا يحاولون أن يظهروا علماء الشريعة بمظاهر غير مقبولة، خصوصا في كثير من وسائل الإعلام يكذبون على العلماء ويحرفون أقوالهم ويحملونها على غير ما يراد منه. وهناك من يتخصص في متابعة كلام العلماء من أجل أن يبحث عن زلة أو عن كلام يمكن أن يكون محتملا لمعنى باطل فيظهرونه. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يدعون أنهم يعملون بالحق ويزعمون ذلك، ولكنهم لا يعملون من الحق لا يعملون بالحق إلا ما كان عندهم وعلى مذهبهم وعلى هواهم. أما ما خالف أهواءهم أو خالف مذاهبهم من الحق فإنهم ينفونه. فإذا قيل لهم الكتاب والسنة قالوا نحن نعمل بالكتاب والسنة، لكن إذا جاء آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف أهواءهم ورغباتهم أو تخالف ما عندهم من الأقوال التي في مذاهبهم، قاموا بترك ما في الكتاب والسنة. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يزيدون في العبادة، فإذا كان هناك عبادة شرعية قاموا بوضع أمور زائدة على العبادة، كما هو حال أهل الجاهلية الذين كانوا يزيدون في عباداتهم. فعندما جاءت الشريعة مثلا بالشرائع السابقة بالصيام زادوا في هذا الصيام، كان الصيام عندهم 30 يوما فزادوه إلى أن أوصلوه 52 يوما. وهكذا أهل البدع نجدهم يزيدون في العبادات. مثلا في يوم عاشوراء جاءت الشريعة باستحباب صوم هذا اليوم، فزادوا فيه ما زادوا من أمور يتقربون بها إلى الله. ما دليلكم؟ أين آيات القرآن في هذا؟ أين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفعلون مثل هذه الأفاعيل؟ عندما يأتون إلى الصلاة يزيدون فيها بأمور بألفاظ في أثنائها وحركات وأقوال، نقول لهم ائتوا لنا بدليل صحيح، لا يأتون به، ساروا على طريقة أهل الجاهلية. هكذا أيضا من طرائق أهل الجاهلية أنهم ينقصون من بعض العبادات. فمثلا في الحج من طريقة إبراهيم في الحج الوقوف في عرفة، فلما جاء المشركون قالوا نحن أهل الحرم كيف نظهر إلى الحل، وعرفة في الحل ليست في الحرم، فلذلك إذا حجوا يقفون في المزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة ثم يعودون منها ويقولون نحن أهل البيت نحن الحمص كيف ننتقل إلى الحل. وهكذا أيضا في من كان من أهل البدع بعد ذلك نجدهم يتنقصون في العبادات ولا يؤدونها كاملة. نجد بعضهم لا يصلي الصلاة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأن يسقط منها بعض الواجبات أو بنقرها نقرا أو بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمورها. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتركون الواجبات بدعوى الورع. فالواجب الشرعي يتركونه ويزعمون أن الورع تركه، كما تركوا الوقوف بعرفة زعما أن هذا هو الورع. ومثل ذلك أيضا زعمهم أن الطواف يكون من العراة. كيف يكون من العراة؟ قالوا هذه ثياب عصينا الله بها، فحينئذ كيف نطوف بثياب قد عصينا الله بها. ومثله أيضا من يترك عملا من الواجبات بدعوى أن الناس يشاهدونه والخوف من الرياء، فنقول هذا من طرائق أهل الجاهلية. الواجب لا بد أن تؤديه ولا بد أن تحسن فيه النية، ولا يجوز لك أن تتركه بدعوى الورع. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتقربون إلى الله بترك الطيبات وما حله الله جل وعلا من الأرزاق، ويتركون الزينة في اللباس فيتقربون لله بذلك، يأتي واحد منهم بالثياب المرقعة المخرقة يزعم أنه قربة لله جل وعلا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل بالثياب الحسنة أمام الناس، ولما قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يدعون الناس إلى الضلال بغير علم، فيقولون سيروا معنا على طريقتنا، فهذا هو الحق، وإذا كان عليكم وزر فهو علينا وليس عليكم شيء. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. فبين فأكذبهم الله جل وعلا بمثل هذه الحجة الواضحة. وقد نهانا الله جل وعلا عن طاعة أولئك المضلين في مثل قوله تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بين الله أنهم يدعون إلى النار وأن الله يدعو إلى الجنة. وانظر إلى قصة مؤمن آل فرعون عندما دعا قومه إلى التوحيد والإيمان، وبين أنه يدعوهم إلى النجاة وأنهم يدعونه إلى النار. وهكذا أيضا في عصورنا الحاضرة تجدهم يدعون الناس إلى مذاهبهم بغير علم وبغير حجة، وإنما يزينون ذلك بما ليس فيه دليل. ولذلك نجد في مثل هذه المناظرات الشرعية أن أصحاب الباطل ليس معهم إلا تمويج حديث وكلام وليس فيه حجة صحيحة. ومثل هذا أيضا دعوتهم الناس إلى مذاهبهم بالترغيب في أمور الدنيا: من تبعنا أعطيناه وسهلنا له وفعلنا به وفعلنا، فيترك الناس الحق من أجل هذه الأمور الدنيوية. فهم يدعون الناس إلى الباطل، وقد يدعونهم إلى الكفر والشرك بالله مع العلم. فهناك صنف من دعاة الضلالة يعرفون الحق ولكنهم يقولون للناس سيروا على طريقتنا، ويأتونهم بطرائق حسنة وألفاظ طيبة تجعل الناس يدخلون في طرائقهم. ومن أمثلة هذا بعض من يكون على قبور الأولياء، هو يريد أن يأخذ أموال الناس ونذورهم وقرباتهم، فلذلك هو يعلم أن ما لديه وأن هذه النذور باطلة، وأن الناس لا ينتفعون بدعائهم ولا بنذورهم وقرباتهم، لكنه يريد أن يستولي عليها. فتجده ينشط الناس في الإقدام على مثل هذه الأمور التي من الضلالة من أجل ما يحصل له من الخير من أمور الدنيا. كذلك من مسائلهم المكر من أجل إدخال الناس في الباطل وصدهم عن الحق، على طريقة قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا وقالوا: لا تذرن آلهتكم. ولكن الله جل وعلا يحمي أولياءه المؤمنين من مكر هؤلاء، فإنه وإن لحق المؤمنين في أول الأمر ما لحقهم من هذا، لكن العاقبة لهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كادوه في مكة وحاولوا أن يقتلوه وحاولوا أن يفعلوا به ما يفعلون، لكنه أصابه شيء من أذاهم في أول الأمر، ثم في آخر الأمر كانت العاقبة له. وهكذا هي سنة الله في الكون، قد يصيب المؤمن المتقي صاحب السنة شيء من الأذى في أول الأمر وقد يضيق عليه، لكن العاقبة الحميدة له في الدنيا قبل الآخرة. والمؤمن المتقي صاحب السنة يحرص على أمر الآخرة، نيته للآخرة، فتأتيه الدنيا وهي راغمة، ولما قصد الآخرة استسهل أمور الدنيا ولم يؤثر فيه الأداء الذي يلقاه في الدنيا. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يجعلون قدوات يقتدي بهم الناس لا يصلح أن يكونوا قدوة، فإن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خالى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأضلوا الناس. ولذلك في عصرنا نجد أن بعض من يحاول الصد عن دين الله يجعل أشخاصا في منزلة رفيعة ليقتدي الناس بهم، ومثلا تجدهم يأتون إلى أصحاب الطرق ويزينون للناس مكانتهم ويحاولون أن يجعلوهم قدوة وهم قد خالفوا الشرع ولا يصلح أن يكونوا قدوات. وهكذا أيضا في دعاة الضلالة تجدهم يحاولون أن يرفعوا أهل الفسق والفجور أو أهل دعوات الباطل من ممثلين ومغنين ولاعبين فيصفونهم بالأوصاف فهم النجوم وهم وهم إلى غير ذلك مما يصفون به أصحاب ذلك الباطل من أجل أن يقتدي الناس بهم ويروا أن طريقتهم هي الطريقة المحمودة. ولذلك تجدهم يحكون تفاصيل حياتهم: فلان فعل اليوم كذا وفعل فلان كذا، ليكونوا قدوة للناس في الباطل والسوء. وإذا تأمل الإنسان أحوال هؤلاء وجد أنها ليست بحال حسنة لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة، فإنهم وإن كان لديهم مال لكنهم لم يسعدوا في الحياة ولم يستقروا فيها ولم يكن لهم هناءة بحياتهم. وهكذا أيضا في أصحاب كل ضلالة لا يهنون في أمور حياتهم. من مسائل أهل الجاهلية أنهم يدعون أنهم يحبون الله ثم بعد ذلك يتركون شرع الله. إن كنت محبا لله فأطع ربك الذي تدعي أنك تحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك يعملون الأعمال السيئة ثم يتمنون على الله الأماني: الله سيدخلنا الجنة، الله سيجعلنا في المنازل الرفيعة، كيف تدعي مثل هذه الدعوة وعملك سيء باطل؟ يقولون نحن أهل المنزلة الرفيعة، وهذا على طريقة اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودنا ونصارى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالذي أسلم وجهه لله لم يرد أحدا من الناس بعبادته وهو محسن في عبادته لربه يعبد الله كأنه يراه وهو محسن في تعامله مع الخلق، هذا هو الذي يكون من أهل النجاة. وقالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا لعنة الله، ألا لعنة الله على من اتخذ القبور مساجد. جاء في الحديث أن أم سلمة وأم حبيبة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن الكنائس فيها صور مزخرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهكذا من في عصرنا الحاضر نجدهم يفعلون طريقة أهل الجاهلية السابقة. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أنهم يجعلون آثار الأنبياء مواطن عبادة ومساجد، فيتبركون بها ويدعون إليها، وهذا هو طريقة أهل الجاهلية. فإن الأنبياء لم يقصدوا ذلك المكان لذاته، وإنما وافق طريقهم، فمن جاءنا وقصد ذلك المكان وظن أن فيه قربة وظن أن فيه مزية، قيل خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي إنسان ويقتل إلى مكة ثم يذهب إلى غار حراء أو جبل ثور أو غيره من المواطن، فحينئذ نقول: لماذا ذهبت إلى جبل حراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة بعد فتحها وفي حجة الوداع وفي عمرته لم يذهب إلى هذا المكان ولا صحابته، كيف تترك المكان الفاضل المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله فيه بطواف وصلاة، وتذهب إلى مكان لا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه؟ لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة وجد الناس يذهبون، كلما التفت فإذا برجل قد ذهب، فسأل: إلى أين يذهبون؟ قالوا: يذهبون إلى الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم، ثم أمر بقطع تلك الشجرة. فحينئذ عندما نلتفت إلى الصور الظاهرة ونترك حقائق العبادات نكون قد خالفنا هدي الأنبياء، كما فعل قوم نوح عندما صوروا الصالحين الذين من قومهم فاتبعوا الصورة الظاهرة وتركوا حقيقة عملهم. كذلك من طرائق أهل الجاهلية أن يجعلوا السرج على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واتخاذ السرج على القبور إما بأن يجعل فيها المصابيح أو أنوار الكهرباء أو نحو ذلك من أجل، فمثل هذا نوع مما نهت عنه الشريعة، ومثل ذلك اتخاذ القبب على القبور والبناء عليها، أو مثل ذلك أيضا رفع القبور فوق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبور يكتفى بوضع نصائب على أطرافها ولا ترفع فوق الشبر، لأن هذا هو طريقة أهل الحال الأول. لماذا فعلوا هذا؟ ليعرف أن هذا المكان قبر فلا يوطى. أما ما زاد عن ذلك فإنه لا يشرع، بل هو مخالف بطريقة أهل الإسلام وهو من طرائق أهل الجاهلية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته؟ فعندما يكون
هناك ارتفاع في القبور الواجب أن يخسار فيها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوضع عليها أبنية ولا ترفع ولا يوضع عليها كتابات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه كما في صحيح مسلم من حديث جابر. كذلك من طرائق أهل الجاهلية اتخاذ القبور أعيادا، فهم يزورونها في يوم من السنة ما يسمونه يوم مولد أو يسمونه بغير ذلك من الأسماء، يضاهون حج المسلمين إلى هذه المواطن الشريفة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فكيف بقبر غيره؟ ولما جاء رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني مكان يجتمعون فيه أو وقت يجتمعون فيه في وقت من السنة؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فدل هذا على أن هذه الأعياد الزمانية أو المكانية ليست من الإسلام في شيء إلا ما يتعلق بما ورد به النص. كذلك من طرائق أهل الجاهلية الذبح عند القبور، يذبحون عند اللات والعزة ومنات، فجاءت الشريعة فنهت عن هذا وجعلت الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك من طرائق أهل الجاهلية التبرك بآثار المعظمين، يقولون نستمد منها الخير والبركة. ومن هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن مثل ذلك. مثال هذا كان في مكة دار الندوة يعظمونها ويستمدون منها البركة، فلما جاء الإسلام لم يلتفت لتلك الدار. ولما قيل له لحكيم بن حزام لما باع دار الندوة لأنها كانت ملكا، قالوا هذا من الآثار ومن المحال التي كان لها تاريخ ومنزلة، بعت مكرمة قريش. فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. فالاحتفاظ بآثار الجاهليين والآثار السابقة ليس من طرائق أهل الإسلام، هذا شيء مما يتعلق بطريقة أهل الجاهلية ومسائلهم. والكتاب أيضا بقي فيه قرابة 20 مسألة من مثل الفخر بالأحساب والطعن في أنساب الآخرين والاستسقاء بالنجوم ودعوى أن النجوم تتصرف في الكون والنياحة على الميت بتعداد محاسنه والبغي على الآخرين وزعم أن ذلك قربة والفخر بأمورهم ولو كانت فخرا بحق فإنه قد نهي عن ذلك. وكذلك من طرائقهم أن يؤخذ الإنسان بجريمة غيره، إذا قتل قاتل قالوا هذا القاتل ليس في درجة المقتول، نبحث عن رجل له مكانة ومنزلة من قبيلة القاتل فنقتله، لا يساويه هذا، أو يذبحون 10 مقابل الواحد. وكذلك تعيير الإنسان بما في غيره، فيقول يا ابن السوداء قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. وكذلك أنهم يفتخرون بأمور لا يصح لهم الافتخار بها، يقول نحن من ذرية الأنبياء، نحن أهل الرحلتين، نحن أهل الصنعة الفلانية. وكذلك من شأن أهل الجاهلية أنهم يعظمون الدنيا هي كبيرة في نفوسهم ويتحكمون على الله ويقولون لما لم
يبعث فلانا النبي. لماذا كان العالم هو فلان من القرية الصغيرة وليس العالم من مدينتنا الكبيرة؟ كذلك تجد أهل الجاهلية يصفون أهل الإيمان بأنهم غير مخلصين في عملهم، هذا يريد الدنيا. وتجدهم يقول هذا فقير كيف يتبع، وتجدهم كذلك يكفرون بشيء من أركان الإيمان أو يكذبون بشيء مما وردت فيه النصوص، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر، والطاغوت من تجاوز الناس به حده. وكذلك يفضلون دين المشركين على الإسلام، ويخلطون الحق بالباطل ويكتمون الحق من أجل ألا ينصرف الناس عنهم. وكذلك إذا نظرت في كلامهم وجدتهم يتناقضون، فمرة يقولون بشيء ومرة يقولون بغيره. وكذلك يؤمنون ببعض الكتاب ولا يؤمنون ببعض، ويفرقون بين الرسل، ويخاصمون فيما ليس لهم به علم، ويقولون نحن أتباع السلف، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونهم يخالفون ذلك حقيقة، ويصدون عن سبيل الله من آمن، وتجدهم يوادون الكافرين. وكذلك من أمورهم العيافة التي هي زجر الطير والطيرة، فيتشاءمون من بعض الأشياء. وكذلك من طرائقهم الطرق، وهو الخط في الأرض، يخطون خطوطا ثم يستنتجون من ذلك دعوى علم الغيب، يقول سيحدث كذا وسيحدث كذا. وهكذا أيضا من طرائقهم الكهانة ودعوى علم الغيب والتحاكم إلى أناس ليسوا على معرفة بعلوم الشريعة. ومن طرائقهم أيضا أنهم يقولون بكراهة بعض الأمور المشروعة في بعض الأوقات بدون مستند، مثل من يقول يكره أن يتزوج بين العيدين. ما دليلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج في هذا بين العيدين. فالمقصود أن أهل الجاهلية لهم طرائق لا يقبلها عقل وتكون مخالفة للنصوص، وهذه الطرائق لا بد أن يوجد في الأمة من يسير على طريقتهم. وحينئذ ينبغي أن نقارن بين حال أهل الإسلام وحال أهل الجاهلية لنعرف فضل الله علينا بهذا الدين، ولنجتنب طرائق أهل الجاهلية وعباداتهم، ونسير على طريقة الإسلام في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح شأننا كله، وأن يردنا وإياكم إلى دينه، وأن يبعدنا عن أحوال أهل الجاهلية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول كان بعض الإخواني قد سألني عن بعض البلدان التي عندهم عيد في هذا اليوم، ماذا يفعلون وهم ممن ينتمون إلى ذلك البلد؟ وهم وذلك البلد يسير على الحساب ولا يعتمد على الرؤية. فنقول من كان منهم في هذا البلد لزمه أن يصوم مع الناس إذا صاموا، وأن يفطر مع الناس إذا أفطروا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ومن هنا فإنهم يصومون مع عموم الناس، والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما سمي شهرا إلا لاشتهاره وظهوره. والشريعة تتطلع إلى اتفاق الناس على كلمة واحدة،
خصوصا في عباداتهم، ومثل هذا وزره على من أمر به، ولا يكون على الناس شيء من وزره. الواجب عليهم أن يعملوا بما هو ظاهر وجلي. ومثل هذا ولاية الفساق، إذا الفاسق لا يصح أن يولى، فإذا تولى وجب على الناس طاعته. هكذا أيضا فيما يتعلق بهذا هذه المسألة، هل للمقيم أن يوكل من يخرج زكاة الفطر في بلده؟ من كان في بلد فالأفضل أن يخرج الزكاة في ذلك البلد، وإن وكل من يخرج عنه في بلد آخر وكل ثقة فلا حرج عليه في مثل هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.